له من الأسماء ما اصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث والأخير مع اسم الله الغني سبحانه وتعالى. وفي لقائنا الأول تعرفنا على هذا الاسم ومعناه في اللغة ومعناه في حق الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل لتعميق هذا المعنى في نفوسنا ونفوس المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان الكامل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم تحدثنا عن الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى في هذه الصفة، وذكرنا شيئا من ثمرات الإيمان باسم الله الغني. وفي لقائنا الثاني تعرضنا لهذه الثمرات بشيء من التفصيل، فذكرنا أن أول الثمرات وأهمها أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه وحده هو الغني سبحانه وتعالى، ومن سواه فقير. حتى الذين يعبدون من دون الله مهما كان شأنهم ومهما كان قدرهم فهم عبيد لله سبحانه وتعالى. فقد ذكرنا أن أفضل من يعبده هؤلاء من المشركين إنما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى أوثانا، فإذا بلغوا ما بلغوا ممن يعبدون فغاية ما يكون هؤلاء أن يكونوا من أنبياء الله أو أن يكونوا من ملائكة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء فقراء بالضرورة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن القضية أن هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى لا يتفطنون إلى حقيقة هذا المعنى، ولو تفطنوا إليه ما عبدوا أحدا من دون الله. وإن من الثمرات كذلك التي ينبغي أن نلتفت إليها أن نعلم أنه حينما يستشعر العبد الإيمان باسم الله الغني بكل معانيه، فإنه بقدر معرفته بنفسه الفقيرة وبربه الغني سبحانه وتعالى يستشعر فقره لله سبحانه وتعالى، ولا يزال يترقى في هذه المعاني حتى يترقى في مراتب العبودية لله، كما ذكرنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كذلك أن من ثمرات الإيمان باسم الله الغني أن يعطي العبد لله من صدقة ونفقة وهو يعلم أن الله ربه سبحانه وتعالى الغني غني عن هذه الصدقة، غني عن هذه الطاعة، غني عن جهاده، غني عن كل شيء يقدمه لربه سبحانه وتعالى، ويستشعر في الوقت نفسه بيقين أنه مهما أنفق لله فإن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأنه إن بخل بهذه الصدقات وبهذه الأعطيات فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن من ثمرات الإيمان باسم الله الغني كذلك أن يعلم العبد يقينا أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، فهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الذي سيرزقه من فضله الواسع، فهو الذي يملك خزائن السماوات والأرض وله ملكوت كل شيء. فإذا استشعر العبد هذا المعنى أثمر في قلبه غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فإذا كان غني النفس أثمر ذلك في قلبه العفة والزهد عما في أيدي الناس، والاستعلاء بالحق والشموخ به، والاستعلاء عن الباطل مهما كان هذا الباطل. إنه يكسب في النفس عزة عجيبة، لقد رأينا هذا المعنى في حياة الأنبياء، لا سيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيناه كيف رد على عتبة بن ربيعة حينما جاء يعرض عليه بعض العروض يحاول أن يخفف بها من قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن يثني عزم النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلى التوحيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى واحد من الإغراءات التي قدمها عتبة بن ربيعة ممثل قريش الرسمي في هذه المفاوضات الدبلوماسية كما تسمى بلغة العصر. ورأينا أنه كان بالإمكان أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار الاقتصادي ليكون أغنى أهل مكة ويتحكم فيهم بالاقتصاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذا الطريق. ورأينا أنه كان بالإمكان أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم طريق الشرف وأن لا يقطع أهل مكة أي أمر دونه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا ليس هو الطريق. كان بالإمكان أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم حكم مكة إذا كانت هذه غاية فعلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذا الطريق كذلك، وإنما بين لنا أن طريقنا الحقيقي يبدأ بتربية الناس على العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتلاوة الآيات من سورة فصلت ليعلم هذا الكافر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لن ينثني عن عزمه ودعوته إلى تلك العقيدة الصافية مهما كلفه ذلك، فإنه بالغ ما بلغ سيبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. ورأينا كذلك أن هذا الخلق خلق العفة ينبغي أن يسود كذلك حياة العلماء الذين أنيطوا بهذه المهمة، مهمة تبليغ الدعوة بعد الأنبياء، فإنهم ورثة الأنبياء وينبغي أن يتحلوا بما تحلى به الأنبياء الكرام من أخلاق الفضلاء. فرأينا في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صورة للعفة، فإنه قد أعطي مالا لا يعرف عاقبته فامتنع عن أخذ هذا المال مع ما به من شدة وفاقة وحاجة إلى هذا المال، كما ذكر ابنه صالح فيما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. ورأينا كذلك ما فعله قبيصة بن عقبة رحمه الله شيخ البخاري وأحمد حينما جاءه ابن ملك الجبل دلف بن أبي دلف العجلي فرده ولم يحدثه لأنه أساء الأدب معه. هكذا كان العلماء، وهكذا ينبغي على العالم الصادق والداعي إلى الله وطالب العلم المخلص أن يكون عفيفا عن الناس، وأن يستغني بالله عن الناس، وأن يعلم أنه إذا جمع المال من حل واستغنى به عن الناس فإنه قد سلك الطريق الأقوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن خير ما أكل الرجل ولده من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. لقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر، ذكر كلاما حسنا ينبغي أن نتوقف معه ولو قليلا. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر حاثا أهل العلم على الاستغناء عن الناس، قال: ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا إلى ما لا بد منه وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأولوا فيه. وذكر بعض أسماء العلماء ومواقفهم لكن ذلك لا حاجة لنا به. قال: ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم، فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات، وسببها الفقر. فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة، ولم نرى من صح له هذا إلا في أحد رجلين: أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك. وأما من كان شديد الصبر قنوعا بما رزق وإن لم يكفه كبشر الحافي وأحمد بن حنبل، ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم، يقول ابن الجوزي، فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، فإنه يجمع لك دينك. فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والزهد والتخشع ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا، وغالب ذلك الفقر. فإن كان له ما يكفيه فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة فذلك معدود في أهل الشرح خارج عن حيز العلماء. إن ابن الجوزي رحمه الله تعالى أراد أن يوجه رسالة لأهل العلم في كل زمان ومكان، استغنوا عن الناس، اعملوا بما يكفيكم من الأموال عن الناس حتى لا تضطروا إلى أن تدخلوا على ظالم فتصوغوا له هذا الظلم أو تسكتوا عنه على أحسن الأحوال. اجمعوا من المال ما يكفيكم حتى لا تضطروا في يوم من الأيام أن تجلسوا مع رجل من الأغنياء يفعل المنكرات أو المعاصي فتضطروا لما له من اليد عليكم أن تسكتوا عن منكراته أو ألا تنكروا معاصيه. ورحم الله الشافعي رحمه الله تعالى حينما صور هذا المعنى قائلا: أعز الأشياء ثلاثة، أشياء نادرة، ما هي؟ قال: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. أقول مرة أخرى، قال الشافعي رحمه الله تعالى: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. نعم، إن كلمة الحق عند من ترجو عطاءه أو من ترجو أن يعطيك شيئا من ماله عزيزة ولا شك، فلماذا تحرج نفسك؟ ولماذا تعرض نفسك لهذا الظلم الذي لا ترتضيه أنت لو كنت من الأغنياء؟ إن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان يتاجر في الأموال، وكان يحج عاما ويغزو عاما، وإنه كان رحمه الله مع ما كان له من الأموال كان يتاجر في 100,000، لا تجب عليه الصدقة، لا تجب عليه الزكاة المفروضة إذا حال عليه الحول لكثرة ما ينفق في سبيل الله. جلس معه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وكان من أعبد أهل زمانه، جلس معه يوما فقال له: يا ابن المبارك، تأمرنا بالزهد والتقلل ونراك تجمع من هذا المال وتتاجر فيه؟ فقال له عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إنما أفعل ذلك لأصون عرضي وأحفظ ماء وجهي وأكف ولدي أو أكفيهم وأنفق على إخواني من العلماء. فقال له الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما أحسن هذا إن تم ذاك، ما أحسن هذا المال وهذه التجارة إن تم ما تقول من الفوائد. ولا يعني هذا أن طالب العلم ينصرف إلى الدنيا وينافس أهلها فيها، وإنما نريد من طالب العلم، نريد من أنفسنا، نريد من علمائنا وشيوخنا، نريد من الدعاة إلى الله عز وجل أن يكون معهم ما يكفيهم حتى لا يحتاجوا إلى أحد من الناس. كذا ينبغي على العلماء، كذا ينبغي على الدعاة، كذا ينبغي على طلاب العلم المخلصين، حتى إذا ضاقت بهم الأمور لم يكونوا بحاجة إلى الناس وإنما كانوا أغنياء عنهم. إن رجلا فاضلا وهو عفان بن مسلم رحمه الله تعالى شيخ البخاري، ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مناقب الإمام أحمد رحمه الله، ذكر له موقفا رائعا عجيبا. إن هذا الإمام، إن شيخ البخاري عفان بن مسلم كان يأخذ راتبا من بيت المال، كان يأخذ عطاء من بيت المال، كان مقدار هذا العطاء 1,000 درهم، يأخذ هذا الراتب كل شهر، وكان يعول نحو من 40 نفسا ينفق عليهم من أقاربه وأهله. فلما امتحن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لما امتحن في فتنة خلق القرآن، امتحن معه عدد من العلماء، كان من بينهم عفان بن مسلم، فأدخل على اللجنة التي أعدت لهذا الاختبار، فقالوا له: ما تقول في القرآن؟ ما تقول في هذا الكلام؟ قال: هو كلام الله غير مخلوق. فظلوا يراجعونه، فلما وجدوا منه إصرارا وتمسكا قالوا له: يحبس عطاؤك، يعني تمنع من الراتب، لا نعطيك المرتب، لأنك لا نعطيك هذا الراتب لأنك تخالفنا في الرأي. فقال قولة العالم الذي يعيش علمه ولا يتكلم به فقط، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فخرج من عندهم وهو يعلم العاقبة الحقيقية، يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، لكنه لما دخل داره وعلم أهله بما فعل ظلوا يلومونه ويعذلونه وهو جالس يتحمل هذا الهم. قال: فبينما هم على ذلك إذ طرق الباب طارق، فلما فتحت الباب شبهته بسمان أو زيات، فقال لي: أنت عفان بن مسلم؟ قلت: نعم. قال: يا أبا عثمان، ثبتك الله كما ثبت الدين، هذه 1,000 درهم ولك مثلها في أول كل شهر، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لا ينبغي أبدا على الداعي إلى الله، على العالم، على طالب العلم المخلص أن يكون عالة على الناس، أن يكون منزلا بهم حاجتهم، أن يكون منزلا بهم حاجته، أن لا يكون كهؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم ومع ذلك لا يعلمون الناس شيئا إلا إذا أخذوا الأجر والمال على هذا الذي علموه للناس، لا يقرؤون الناس القرآن إلا إذا أخذوا أجرة ومالا، لا يصلون بالناس ولا يؤمونهم بالصلاة إلا ولا يؤمون الناس في الصلاة إلا إذا أخذوا أجرة ومالا. لا، هذا لا يليق أبدا بطالب العلم المخلص. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع، الجامع لآداب الراوي والسامع، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أهل العلم والقرآن، لا تأخذوا على العلم والقرآن ثمنا، لا يسبقكم الدنات إلى الجنة. يا أهل العلم والقرآن، لا تأخذوا على العلم والقرآن ثمنا، لا يسبقنكم الدنات إلى الجنة. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم عفيفا عما في أيدي الناس. وأما إذا كان فقيرا منشغلا بطلب العلم متفرغا له واحتاج مع ذلك إلى النفقة، فلا ينسى قول الله سبحانه وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. كذا ينبغي أن يكون طالب العلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم واللفظ لأبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والحديث في سنده كلام إلا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد صححه، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست مالا، وأرمي عنها في سبيل الله. ثم لم تعجبه هذه الحجة التي ألقاها في نفسه، قال: فقلت: لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. قال: فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبله. فقلت: يا رسول الله، إنها ليست مالا، وأرمي عنها في سبيل الله، فما ترى فيه؟ قال: جمرة بين كتفيك، تعلقتها أو تقلدتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. إن هذا التعفف عند طلاب العلم والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل يثمر في نفوسهم كما ذكرنا وبينا شموخا بالحق واستعلاء على الباطل، يجعل هؤلاء قوالين بالحق لا يخافون في الله لومة لائم. قال عيسى بن يونس رحمه الله تعالى: قال: ما رأيت السلاطين والأغنياء عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته، وذلك لزهده لما في أيديهم. وصدق من قال: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. وتأمل أثر هذه الصفة في أهل العلم مع ما تقدم من ذكره من الأمثلة. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي لا يعرف عنه كثير من الناس كثيرا من أمور حياته وجهاده بالسنان والقلم واللسان، إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما دخل التتر بلاد الشام وهموا أن يدخلوا دمشق فر منها الحكام والعلماء إلا من رحم الله، وكان ممن بقي في هذه المدينة الفاضلة مدينة دمشق، كان ممن بقي في هذه المدينة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان ذلك في عام 69 و600. أبى أن ينجو بنفسه وأبى إلا أن يعيش مع الناس واقعهم ويشاركهم مشاكلهم. فلما حدث هذا الهروب من الحكام والعلماء عمت الفوضى وانتشرت، وخرج السجناء من سجونهم ونهبوا ما وقعت عليه أيديهم. فاجتمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع من بقي من أعيان البلد، واجتمعوا وتعاونوا على أن ينهوا هذه الحالة من الفوضى وأن يذهبوا إلى ملك التتر قازان. وانطلق هذا الوفد حتى أتى ملك التتر قازان، فوقف أمامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شامخا مستعليا بالحق، ذهب إليه وقال لترجمانه: قال: قل له: إنك تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون ومع ذلك على ما بلغ ومع ذلك مع ما بلغنا مما ذكر عنك إلا أنك غزوتنا وأبوك وجدك كانا كافرين وما عمل الذي عملت عاهد فوفيا وقال فصدق وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت وجرت. إن شيخ الإسلام كان يرفع بهذا الكلام صوته ويقترب من السلطان وهو مقبل عليه يصغي إليه لما ألقى الله في قلبه من المهابة، حتى إنه سأل من هذا الشيخ، فإني والله ما رأيت مثله في ثبات قلبه ورباطة جأشه، ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمه بالحق، لم يخش إلا الله عز وجل، ثم قربوا إكراما له ولمن معهم من العلماء، قربوا إليهم طعاما فأكلوا، وأبى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يأكل من هذا الطعام، فلما سألوه قال وهل طبختموه إلا بما نهبتموه من غنم الناس؟ فقال له هذا الملك قازان، قال له يا شيخنا أدعو الله لي. فرفع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يديه وقال اللهم إن كان هذا اللهم إن كان عبدك هذا إنما يقاتل لتكون كلمتك العليا وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد، وإن كان إنما قام رياء وسمعة ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره. كل ذلك وقازان يرفع يديه بالتأمين يقول آمين. قال بعض من حضر من العلماء فجعلنا نضم أثوابنا مخافة أن يقع عليها من دمائه إذا أمر السلطان بقتله، فإذا به يكرمه ويلين له الكلام. يقول فلما خرجنا من عند السلطان قال أحد القضاة وكان اسمه نجم الدين ابن صصري قال لابن تيمية لقد كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك والله لا نصحبك من هنا. فقال ابن تيمية رحمه الله وأنا والله لا أصحبكم. فانطلق كل فريق، انطلق هؤلاء العلماء انطلقوا في جهة وبقي شيخ الإسلام ومعه جماعة من أصحابه، فتسامعت به الخواقين والأمراء من أصحاب قازان فأتوه يتبركون بدعائه طول الطريق حتى وصل إلى دمشق. وأما الذين أبوا أن يصحبوه فخرج عليهم جماعة من التتر فسلبوهم عن آخرهم. إن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واستفاد أهل العلم من هذه الآية أنه على قدر تبليغ العبد لرسالات ربه يكون حفظ الله وعصمة الله لهذا العبد، والله لقد رأينا ذلك في تاريخ هذه الأمة حافلا وكم نرى. إنه إذا كان ينبغي على علماء الأمة ودعاتها وطلاب العلم فيها أن يكونوا أعفة حتى لا يتاجروا بقضايا الدعوة إلى الله ولا يداهنوا في دينهم ولا يفتوا بحل ما حرم الله ولا بحرمة ما أحل الله، فإنه كذلك ينبغي على الحكام والأمراء والملوك والرؤساء أن يتحلوا بهذا الخلق، خلق العفة، حتى لا يكونوا سماسرة على حساب شعوبهم، وحتى لا يبيعوا قضايا أمتهم، وحتى لا يوالوا أعداء الله على حساب المؤمنين، ويتربصوا بالمؤمنين إرضاء للكافرين. نعم، ولهذا فإن النماذج في تاريخنا المشرق تدل على هذا الخلق في من حكموا من الصالحين بصورة رائعة جدا. تأمل ما ورد في القرآن عن الملك نبي الله سليمان عليه السلام الذي كان ملكا ابن ملك وكان نبيا ابن نبي. إن سليمان بن داود عليه السلام أرسل إلى ملكة سبأ، أرسل إلى بلقيس يريد أن يدعوها إلى دين الله عز وجل لما علم من عبادتها للشمس لما علم من عبادتها وقومها الشمس من دون الله. فلما أرسل إليهم الكتاب كان فيه بكل ثقة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما قرأت بلقيس هذه الرسالة جمعت قومها واستشارتهم، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إنه والله لنعم الملك، إنه والله لنعم الخلق أن يتعفف عن هذه الدنايح. ماذا ينتظر سليمان وقد وسع الله عز وجل عليه وآتاه من كل شيء؟ ماذا ينتظر سليمان وقد عرف نعمة الله عليه حتى حدث بها الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء؟ إن هذا لهو الفضل المبين. تأمل إن سليمان عليه السلام كان يعرف نعمة الله عز وجل عليه، ولذلك عرف أن هذه النعمة تستحق الشكر. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلذلك كان رد حاسما وقاطعا، قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ما أجمل ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى وهو يعلق على قول سليمان النبي عليه السلام. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة، وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. قال وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما نفسها، علامة على ما في نفسها، على ما ذكرت من كون سليمان ملكا أو نبيا، لأنه قال لها في كتابه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يريد القرطبي رحمه الله تعالى أن ما فعلته بالقيس من إعطاء الهدية لم يكن لأجل الهدية خالصا، وإنما كان اختبارا. لو كان ملكا مجردا لأخذ الهدية وقبلها وسكت عن دعوته، ولو كان ملكا نبيا حقا لما تنازل عن الدعوة مهما كانت هذه الهدية. وهذا ما خمنته وحدسته وصدق تخمينها. قال القرطبي رحمه الله تعالى وهذا لا تقبل فيه فدية ولا يؤخذ عنه هدية، وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل، وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل، وهي الرشوة التي لا تحل. ورحم الله من قال أيضا بعد الإمام القرطبي، قال وفي رد سليمان عليه السلام استهزاء بالمال، قال وفي الرد استهزاء بالمال واستنكار للاتجاه إليه في مجال غير مجاله، مجال العقيدة والدعوة. أتمدونني بمال؟ أتقدمون إلي هذا العرض التافه الرخيص؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، لقد آتاني الله من المال خيرا مما لديكم، ولقد آتاني ما هو خير من المال على الإطلاق، العلم والنبوة وتسخير الجن والطير، فما عاد شيء من عرض هذه الدنيا أو من عرض الأرض يفرحني، بل أنتم بهديتكم تفرحون. وتهشون لهذا النوع من القيم الرخيصة التي تعني أهل الأرض الذين لا يتصلون بالله ولا يقبلون هداه. إن هذا كان مثلا رائعا للملك الرئيس الحاكم الذي لا يقبل أبدا أن يبيع قضايا أمته أو قضايا الدعوة التي ينتمي إليها. وهذا ذو القرنين الذي مكنه الله سبحانه وتعالى وأخبر عن مدى ملكه وتمكينه له، فقال الله سبحانه وتعالى إن ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن عفة هذا الملك الكريم الذي كان نبيا كما يذكر بعض أهل العلم من المفسرين. إن ذا القرنين عليه السلام يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن عفته فيقول حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إنهم عرضوا على ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين هؤلاء المفسدين من يأجوج ومأجوج سدا منيعا حتى لا يفسدوا عليهم حياتهم ويأكلوا خيراتهم. فبماذا أجاب ذو القرنين؟ إن ذا القرنين يعلم أن هذا التمكين الذي مكنه الله عز وجل فيه له ضريبة من الشكر لا بد أن تؤدى، وأن هذا التمكين له حق أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، فقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن من مكنه الله لابد أن يؤدي شكر هذا التمكين بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. إن التمكين يستلزم الإصلاح في الأرض، فإذا أصلح العبد بهذا التمكين في الأرض فإن من الواجب عليه أن لا يتلقى عن ذلك أجرا ولا يأخذ عليه مالا ولا ثمنا، وهذا ما فعله ذو القرنين. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، مدوني أنتم بالمعدات وبالرجال وساعدوني، وأنا أعينكم على بناء هذا السد، وأنا أبني لكم هذا السد بأحدث ما توصل إليه العلم، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، إنه جمع الحديد مع الفضة فجمع بناء وسدا منيعا. قال الله سبحانه وتعالى: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إنه قد يقول قائل: إن سليمان كان نبيا عليه السلام، وإن ذا القرنين كان نبيا كما يقول بعض المفسرين عليه السلام، فلماذا تضرب لنا هذه الأمثلة مع أننا بشر ولسنا معصومين؟ تأمل ما في تاريخنا المشرق عمن ملكوا هذه الدنيا فكانوا على هذا الخلق الكريم، كانوا على العفة. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد، لما فتح المسلمون القادسية بإذن الله سبحانه وتعالى وجاءوا بما جاءوا من الغنائم، ورأى عمر ما فيها من نفائس كسرى ورأى ما عنده من الغنائم، قال: إن قوما أدوا هذا المال لأمناء. فقال له بعض جلسائه وفي مناقب الصحابة للدارقطني أن الذي قال له ذلك هو علي رضي الله تعالى عنه، قال: يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. قال: يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. وإن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في سير أعلام النبلاء بسنده إلى عمرو بن مهاجر قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فاشتهى يوما تفاحا، فأرسل إليه أحد أبناء عمومته طبقا من التفاح مع غلام له، فلما رآه عمر بن عبد العزيز قال: ما أطيبه؟ قال: ما أشهاه وأطيب ريحه. ثم قال للغلام الذي جاء به: يا غلام ارفع هذا الطبق ثم عد إلى مولاك وقل له، أو إلى من أرسلك، وقل له إن هديتك قد وقعت منا بحيث تحب. فتعجب لها عمرو بن مهاجر وقال: يا أمير المؤمنين، رجل من أهل بيتك ومن أبناء عمومتك وقد أرسل إليك هدية، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كلمة في غاية الروعة، قال: إن الهدية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم له هدية، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، وهي لنا اليوم رشوة. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بصدق وبحق وبكل وضوح حينما أخبر بعض عماله الذين كان يرسلهم ليجمعوا الزكاة ليبين لنا أن الأمر خطير جدا، إن كل من تولى أمرا من أمور المسلمين ينبغي أن يكون أمينا عفيفا حتى لا يقع في شيء من الشبهة، وحتى لا يفتح بابا للرشوة فيتاجر بقضايا الأمة ويوالي أعداءها من دون أبنائها، حتى لا يقع في شيء من ذلك ويكون سمسارا على حساب الأمة والعياذ بالله. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أنه أرسل عاملا له يجمع الزكاة، هذا الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه. فلا ينبغي أن ننسى ونحن نتحدث عن مثل هذه المواقف عمن نتحدث، إنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرسل أحد أصحابه وهو ابن الأتبية أرسله ليجمع الزكاة. فلما جاء هذا الصحابي بما جمعه من أموال الزكاة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم من عملكم من زكاتكم، وهذا لي هدية أهديت لي. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم غضب لها وقال: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ فلما كان عشية صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال العامل يستعمله ثم يأتي فيقول: هذا لكم من عملكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى له أم لا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحد منكم شيئا، لا يغل أحدكم منهم منها شيئا إلا جاء بها يوم القيامة يحمله إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، أي الصوت الذي يحدثه البعير، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. قال صلى الله عليه وسلم: فألا هل بلغت؟ ثم رفع يديه إلى السماء ورفع يديه إلى أصحابه مقيما عليه الحجة. قال أبو حميد: حتى إني لأنظر إلى عفرة إبطيه صلى الله عليه وسلم. إن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لم يكن يظن أن الأمر يبلغ هذا الذي بلغه، كان يظن أن القضية هدية أخذها مكافأة له من هؤلاء الناس لأنه أتاهم إلى بيوتهم وجمع منهم الزكاة، لكنه لم يلتفت إلى خطورة ما في هذه الهدية في ظاهرها، فإنها تتطور حتى تصبح رشوة، ومع الوقت تؤدي بمن يقوم على ذلك، حاش هذا الصحابي أن يفعل ذلك، تؤدي بمن يقوم على ذلك أن يتساهل في الأمر أو أن يصل إلى خيانة الله ورسوله والمؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن القضية خطيرة، ولأجل ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرشوة ولعن فاعلها. نعم، ومن أجل هذا ينبغي على من تولى أمر المسلمين أن يكون عفيف النفس، وإن النماذج كما قلنا كثيرة جدا، وإن من أروعها ما حدث في هذا العصر الحديث الذي سجل هذا الموقف الرائع للسلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى، حيث أفشل محاولة للرشوة والمساومة. جاء ثيودر هيرتزل الصحفي الدكتور الذي أسس الحركة الصهيونية التي لا نزال الآن نلتضي بنارها، إنه جاء إلى السلطان عبد الحميد الثاني عرضا عليه أن يساهم في رفع المؤونة عنه وعن الدولة العثمانية التي أصبحت مدينة. جاء يعرض عليه أن يعطيه 50 مليونا من الجنيهات الذهبية لخزانة الدولة، و5 ملايين أخرى لتكون في خزانته الخاصة. فحسم السلطان المسلم هذه القضية قائلا بكل حزم وعزم وثقة عالية، قال: أنصح الدكتور هيرتزل ألا يسير أبدا في هذا الأمر، لا أقدر على أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد لأنها ليست لي بل لشعبي، ولقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة الدماء، وقد غذاها بدمائه، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها. وقال في نبرة حادة قولته المشهورة التي لا ينساها التاريخ للسلطان عبد الحميد، الذي كانوا يسمون دولته دولة الرجل المريض، إن الرجل المريض أبى أن يبيع قضية فلسطين لكنها بيعت، وإن لله وإن إليه راجعون. قال السلطان عبد الحميد في نبرة حادة: إن فلسطين وقف إسلامي، لا يجوز لعبد الحميد ولا لغيره أن يمنح أحدا مهما كان شبرا من هذا الوقف، وستبقى فلسطين وقفا إسلاميا، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا، ليحتفظ اليهود بملايينهم، فإذا ما قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين دون قتال. إن عبد الحميد كان يستقرئ المستقبل بهذه الكلمات، لم ينس هذا الرجل، قد يكون هذا الرجل المريض كما يسمونه غير متوقع أن القضية ستباع، ولكنها بيعت، وإن لله وإن إليه راجعون. فنسأل الله العلي القدير، نسأله سبحانه وتعالى أن يرد هذه الأرض المقدسة إلى بلاد المسلمين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، وأن يرزقنا الشهادة على أعتابه أو في بلد حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع لواء الجهاد في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن قضية العفة تتسع حتى تشمل كل مسؤول، والله الله سبحانه وتعالى أمرا من أمور المسلمين، مهما كانت منزلته أو الوظيفة التي يتولاه، قاضيا كان أو وزيرا أو مسؤولا أو حتى موظفا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد الذهبي في سير إعلام النبلاء بسنده إلى سليمان بن يسار رحمه الله تعالى، كان يرسل عبد الله بن رواحة ليخرص تمر خيبر ويقدره ليعلم المسلمون حظهم من هذا التمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل خيبر على أن يزرعوا هذه الأرض التي كانوا فيها وأن يكون لهم جزءا من هذه الثمار. فلما ذهب عبد الله بن رواحة ليخرص هذا التمر فعل اليهود فعلتهم الخبيث التي يفعلونها دائما، فجمعوا له من ذهب نسائهم ثم أعطوه له وقالوا يا عبد الله هذا لك فخفف عنا. فقام عبد الله بن رواحة مغضبا رضي الله تعالى عنه وقال يا معشر يهود والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولا يحملني بغضي لكم ولا حبي له على أن أحيف عليكم. فقالوا يا عبد الله بهذا قامت السماوات والأرض، فقالوا يا عبد الله بهذا قامت السماوات والأرض، إن خلق العفة خلق ينبغي أن يسود في هذا الزمان، ووالله ما حدث لنا ما حدث من فساد البلاد وضياع العباد إلا بسبب غياب هذا الخلق من واقع الأمة الإسلامية. نعم إنه لما غابت العفة عمن تولوا أمر المسلمين ممن يتولونهم من أعلى درجة إلى أقل درجة حدث ما حدث من خراب الذمم وقبول الرشوة وفساد البلاد وضياع العباد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أننا لو أرسلنا ذئبين جائعين في غنم غاب عنها الراعي ترى كيف سيكون الإفساد حينئذ؟ سيكون كبيرا ولا شك، ولن يبقى من هذا الغنم إلا القليل النادر. يقول إن هذا الفساد لا يمكن أبدا أن يساوي فساد الدين الذي يحصل للرجل الحريص على الشرف أو على المال. ونعم فإن الذي يحرص على الشرف يمكن أن يفعل أي شيء، الذي سيحرص على الشرف في الدنيا يمكن أن يفعل أي شيء. كم من حاكم ظالم قتل من حوله عدوانا وظلما لأنه يخاف عليهم من أن يشاركوا في حكمه. كم من عالم باع دينه أو تنازل عن شيء من القضايا المصيرية التي يحملها بسبب حرصه على المال أو على الشرف. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذه بعض المعاني التي عشنا فيها مع اسم الله الغني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن أختم أنبه إلى أنه ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل سيكون موعد اللقاء يوم السبت في هذا الموعد نفسه بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يرفع الغمة والأزمة عن إخواننا في فلسطين وفي غزة إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل كافر تربص بالمؤمنين، ومن كل منافق آذى إخوانه إرضاء للكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء